بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ؟ تفضل. ما المراد بكلمة ما في قوله من شر ما خلق؟ نعم، أنها موصولة. ما الفارق إذا ذكرنا أنها موصولة أو أنها مصدرية؟ ما هو الفرق يعني؟ يرجع كلمة الخلق إلى فعل الله وإلى مفعولاته. طيب، من شر المفعولات. نعم، من شر كل ذي شر. طيب، في قوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ورد لها موضعان. ورد لها موضعان عندك يا أبا بكر، عند نزول منزل وفي أذكار المساء. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أو يدعو غيره. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. مناسبة الباب لكتاب التوحيد هي أن الاستغاثة بالله ودعاءه من أنواع العبادة التي أمر الله بها، وكل ما كان عبادة لله سبحانه وتعالى فصرفه لغيره شرك ينافي التوحيد، فصرفه لغيره شرك ينافي التوحيد. هذه مناسبة ظاهرة لكتاب التوحيد، الاستغاثة بالله أو دعاؤه سبحانه وتعالى، هذا من أنواع العبادة. وكل ما أمر الله به فهو عبادة، وما كان عبادة فصرفه لغير الله شرك ينافي توحيده سبحانه وتعالى. وهنا، هل هذه الترجمة على إطلاقها بمعنى أن أي نوع من أنواع الاستغاثة أو الدعاء يكون من الشرك أم ليس على إطلاقها؟ هل هذه الترجمة على إطلاقها أم لا؟ والجواب: هذه الترجمة ليس على إطلاقها، بل لا بد أن تقيد بما لا يقدر عليه المستغاث به، إما لكونه ميتا أو غائبا، أو لا يكون إزالته إلا مما يقدر عليه رب العالمين وحده. إذن لا يصح القول بأن أي نوع من أنواع الاستغاثة هو من الشرك، ولا يصح القول بأن أي نوع من أنواع الدعاء من الشرك، فالاستغاثة بغير الله كما سيأتي في أقسامها منها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك. وهذه الترجمة في قوله من هذه للتبعيض، فهي تبعيضية بمعنى أن هذا جزء من الشرك، الاستغاثة بغير الله عز وجل جزء من الشرك، الدعاء دعاء غير الله عز وجل جزء من الشرك وليس كله. وما المراد بالشرك هنا؟ هل هو الشرك الأكبر أم الأصغر؟ الشرك المراد به هنا الشرك الأكبر، وإذا أطلق الشرك فالمراد به الأكبر، هذا عند الإطلاق، وإذا أريد به التقييد بالأصغر ذكر الشرك الأصغر، قيد بهذا الوصف. ومتى تكون الاستغاثة بغير الله شركا أكبر؟ اختلف في ضابط ذلك، متى تكون الاستغاثة بغير الله شركا أكبر؟ اختلف في ضابط ذلك، فبعضهم قال إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق، إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق بعينه. وقال بعضهم بل الاستغاثة بغير الله تكون شركا أكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولا بد أن تفهم الفرق بين العبارتين، الأول إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق، يستغيث به قال هذا يصير شرك، وهو لا يقدر عليه هذا يصير شركا أكبر. وبعضهم قال بل تكون شركا أكبر إذا استغاث بالمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله. وأيما الأصح؟ الأصح هو القول الثاني، لأن المرء إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد صرف ما هو لله لغير الله، صرف ما هو لله سبحانه وتعالى لغير الله، وهذا شرك أكبر. بخلاف القول الأول فإنه إذا لم يقدر عليه ذلك المخلوق بعينه فقد يقدر عليه غيره، كمن أدرك شخصا قد غرق فاستغاث به الغريق وذلك المستغاث به لا يقدر عليه، لكن غيره يقدر، غيره يقدر، فهذا لا يقال بأن هذه الاستغاثة شرك أكبر. وضح الفرق بين القولين؟ إذن فلزم الأخذ بالثاني لأن فيه صرف ما هو لله لغير الله وذلك شرك أكبر. وقول المصنف في الترجمة باب من الشرك أن يستغيث، أن معروف أنه حرف مصدر ونصب، أن يستغيث يصير هذا المصدر مؤولا فيكون المعنى باب من الشرك الاستغاثة بغير الله. فما هي الاستغاثة؟ الاستغاثة لها حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. أما الحقيقة اللغوية فهي مأخوذة من غاث يغوث غوثا، ومن هذه المادة نعلم أن معنى غوث النصرة والإعانة عند الشدة، النصرة والإعانة عند الشدة. هذه مادة غوث. أما مادة غيث فإنها تدل على المطر النازل من السماء، وقيل الغيث هو المطر في إبانه، أي في الوقت الذي يحتاج إليه فيه، هذا يسمى غيثا، وهذا معنى أدق، في الوقت الذي يحتاج إليه يسمى غيث، لأنه أزال شدة، أزال شدة. إذن فالاستغاثة فيها الإشارة إلى مادتين، أنها مأخوذة من مادتين، المادة الأولى مادة غوث من الغوث وهو الإعانة والنصر عند الشدة، والمادة الثانية غيث من الغيث وهو المطر، وقيل المطر الذي ينزل في الوقت الذي يحتاج إليه فيه. فمن الأصل الأول يقال استغثته فأغاثني، من الأصل الأول يعني مادة غوث، استغثته فأغاثني، أي استعنت به عند الشدة فأعانني. ومن الأصل الثاني استغثنا الله فغاثنا، استغثنا الله فغاثنا، أي طلبنا المطر فأمدنا به. ولذا قال ذو الرمة ما رأيت أفصح من أمة، أمة آل فلان، قلت لها كيف كان المطر عندكم، فقالت غثنا ماشينا، غثنا ماشينا، أي ما شئنا. فهذه الاستغاثة في الحقائق اللغوية. وإذا قيل غوث الرجل بمعنى أنه صاح وغوثاه، والاسم من ذلك غواث وغياث وغياث. وأما في حقيقتها الشرعية فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله معنى للاستغاثة في الشرع، فقال هي طلب الغوث، طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وما جاء على وزن استفعل يكون في الغالب دالا على الطلب، استغفر أي طلب المغفرة، استنصر طلب النصر، استعان طلب العون، استعاذ طلب العوذ، استغاث طلب الغوث. ثم قال بغير الله، بغير الله، الاستغاثة أن يستغيث بغير الله، وهذا الغير سواء أكان ملكا أو نبيا أو وليا أو حجرا أو شجرا، أيا كان ذلك الغير، فإن الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. ثم قال أو يدعو غيره، وهذا من باب عطف العام على الخاص، عطف الدعاء على الاستغاثة، مع أن الاستغاثة من الدعاء، مع أن الاستغاثة من الدعاء، لكن لماذا عطف على الاستغاثة بما هو أعم؟ يقال إن هذا أسلوب من أساليب العرب، بل في القرآن دلائل عليه، عطف عام على خاص ليبين أهمية الخاص وشرفه، وأنه يندرج في عموم الذي بعده، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. والركوع والسجود من عبادة الله عز وجل، لكن لماذا عطف العام على الخاص مع أن هذا الخاص يدخل في العام؟ الركوع والسجود من العبادة، ذاك لبيان أهمية الخاص وشرفه ومكانته، وأنه يندرج في هذا اللفظ العام الذي جاء بعده. وهل هناك فرق بين الاستغاثة والدعاء؟ الجواب نعم، هناك فرق، والفرق بينهما أن الاستغاثة تكون في حال الشدة، فهي دعاء في حال الشدة، طلب وسؤال في حال الشدة لدفعها أو رفعها. أما الدعاء فإنه يكون أعم من ذلك، في جلب منفعة أو دفع مضرة، يكون أعم من ذلك، فلذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق، فيقال كل مستغيث داع، كل مستغيث داع، وليس كل داع مستغيثا، يعني الذي يستغيث بالله سبحانه وتعالى هو داع، وليس كل من يدعو يكون مستغيثا، لأن الاستغاثة طلب في حال الشدة لدفعها، وتكون من المكروب بخلاف الدعاء، فإنه لا يلزم أن يكون من المكروب. والدعاء كالنداء في معناه، الدعاء كالنداء، إلا أن الدعاء يقترن بحروف النداء إذا كان بعده اسم، وقد يستعمل كل منهما في موضع الآخر، الدعاء والنداء. وفي هذا التنبيه، مع أنه قد مر معنا معنى الدعاء وبعض أجزائه، التنبيه على أن الدعاء له حقيقتان: دعاء لغوي ودعاء شرعي، أو يقال دعاء تقع به عبادة ودعاء لا تقع به عبادة. قد يقول قائل: هذا التقسيم هل هو مخالف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة؟ الجواب لا، ليس مخالفا. فهذا من حيث الشرع، من حيث الشرع، من حيث العبادة الدعاء عبادة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن المقصود أن هناك دعاء لغويا، وهو أن يدعو الإنسان غيره في أمر من الأمور أو لأمر من الأمور. فهذا لا يقال هذا الدعاء عبادة، هذا الدعاء عبادة. وقد ورد في ذلك عدة أدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ومن دعاكم فأجيبوه. ومن حق المسلم على المسلم: إذا دعاك فأجبه. ومن لم يجب الداعي فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا لا يقال هذا دعاء صرفه لغير الله شرك. انتبه، هذا دعاء لغوي من حيث اللغة. فلذا لا يتنزل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، فليتنبه لذلك. وهنا مسألة، وهي: ما الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة؟ ما الفرق بينهما؟ فقد مر معنا ذكر الاستعاذة، وها نحن نتحدث عن الاستغاثة، فما الفرق بينهما؟ هذا السؤال عندكم كي ينبهكم أكثر في فرق بين الاستعاذة والاستغاثة. ها عندك؟ نعم، لكن إلى الآن ما ظهر الفرق. نعم، هو طلب العود وذاك، وهذا طلب الغوث، لكن الفرق. نعم، الاستعاذة من شر وهذا شر، من شر من خير. يعني كيف بالخير؟ ها عندك يا أخنا. أحسن، هذا هو الفارق الدقيق، أن الاستعاذة تكون قبل وقوع الكرب أو الشدة، أما الاستغاثة فبعد وقوع الكرب والشدة. هذا هو الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة. استعاذ، نعم، طلب ما يحميه وما يدفع عنه هذا المكروه قبل وقوعه. استغاث يعني أنه وقع في المكروه فهو يطلب رفعه أو دفعه بعد وقوع ذلك المكروه. هذا الفرق بين ما مر معنا من الاستعاذة وما عندنا الآن من أمر الاستغاثة. وما الفرق بين الاستغاثة والاستعانة؟ ما الفرق بين الاستغاثة والاستعانة؟ نعم. طيب. أحسنت. يقال الاستعانة تكون في جلب المنفعة أو دفع المضرة، بخلاف الاستغاثة فإنها تكون لدفع ماذا؟ المضرة والشدة. نكتفي بما ذكرنا وإلى هنا وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ؟ تفضل. أنت مر معنا في هذه الترجمة وفي هذا الباب معنى الاستغاثة، فمن يذكر معنى الاستغاثة؟ نعم. ماذا؟ ماذا تعني في اللغة وماذا تعني في الشرع؟ طيب، أحسنت. طيب، ذكر المصنف مسألتين من مسائل العبادة، ما هما؟ عندك؟ أحسنت، الاستغاثة والدعاء. فهل هناك فرق بين الدعاء والاستغاثة؟ عندك؟ ما الفرق؟ الدعاء أعم من أي وجه؟ أحسنت، أن الدعاء عام في جلب المنافع ودفع المضار، أما بالنسبة للاستغاثة فإنها تكون في دفع الضر أو كشف الكرب. أحسنت. طيب، ذكرنا الفرق أيضا بين الاستغاثة والاستعاذة، فما الفرق عندك؟ أن الاستغاثة تكون بعد وقوع الشدة أو الكرب، والاستعاذة تكون قبل وقوعها. طيب، ما الفرق بين الاستعانة والاستغاثة عندك؟ طلب الإعانة في جلب النفع أو دفع الضر، يعني الاستعانة أعم من ماذا؟ من الاستغاثة. أحسن. وبقي هنا أن نذكر أقسام الاستغاثة والدعاء. الاستغاثة لها أقسام لا بد من معرفتها حتى يتبين ما يصح وما لا يصح. يمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل العبادات وأجل الطاعات ومن أكمل الأعمال الصالحة، وقد كان دأب الرسل وأتباعهم الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه الكرام شيئا من ذلك. قال سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فهنا لما حصلت الاستغاثة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه حصل أمر عظيم، وهو الاستجابة لهم ومدهم بالعون. وهذا يدل على أن الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى عبادة فلا تصرف لغيره. القسم الثاني: الاستغاثة بغير الله. والاستغاثة بغير الله على أقسام. الاستغاثة بغير الله على أقسام. القسم الأول: الاستغاثة بالميت أو بالحي غير الحاضر القادر على الإغاثة، أن يستغيث بميت هذا شرك، أو يستغيث بحي غير حاضر ولا قادر على أن يغيث فهذا أيضا شرك، لأن الذي يفعل ذلك يقع في محظورات، منها صرف شيء من خصائص الربوبية والألوهية لغير الله سبحانه وتعالى، لأن من خصائص الربوبية إجابة المضطر إذا دعاه عند أن يستغيث بالله سبحانه وتعالى العبد، يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهذا من خصائص الربوبية. كما أنه أيضا يصرف شيئا من خصائص الألوهية من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وذلك شرك أيضا، ولأنه يعتقد أن لهذا الذي دعاه من ميت أو حي غير حاضر ولا قادر أن له تصرفا خفيا في الكون، وذلك شرك بالله سبحانه وتعالى. القسم الثاني: الاستغاثة بالحي غير القادر، بالحي غير القادر مع اعتقاد أن له قوة خفية، كأن يستغيث شخص برجل غير قادر وهو يعتقد أنه لا يمد يد العون بيديه أو يخطو إليه برجليه، وإنما يعتقد أن له تصرفا خفيا يستطيع أن يغيثه، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، كالاستغاثة من رجل مشلول عند الغرق. القسم الثالث: الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على الإغاثة، أن يستغيث بحي حاضر قادر على الإغاثة فهذا العمل جائز، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن موسى وقصته، قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فأثبت الله عز وجل استغاثة لكنها استغاثة بحي حاضر قادر. فيشترط في هذا الأمر في جواز هذا العمل ثلاثة شروط: أن يكون المستغاث به حيا، وأن يكون قادرا، وأن يكون حاضرا. القسم الرابع: الاستغاثة بالحي غير القادر من غير اعتقاد أن له تصرفا خفيا، فهذا يعد سخرية ولغوا، يعد سخرية ولغوا. هذه هي أقسام الاستغاثة. أما الدعاء وهي المسألة الثانية التي ذكرها في الترجمة، فمعنى الدعاء كما ذكرنا لغة النداء، وشرعا هو طلب ما ينفع أو طلب دفع ما يضر، هذا معنى الدعاء. وهو ينقسم في الشرع إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. ودعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي، طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، هذا هو دعاء المسألة. وهو على أقسام ثلاثة: دعاء الله وحده، وهذا هو العبادة، هذا عبادة لله سبحانه وتعالى، أن يدعو الله وحده لا شريك له. وقد دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، أخرجه أبو داود عن النعمان بن بشير. وهذا الدعاء الذي يخلص فيه لله عز وجل يتضمن الافتقار إلى الله سبحانه، واعتقاد أنه قادر كريم رحيم بهذا العبد الذي يدعوه، مجيب دعاءه. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فدعاء الله وحده هو العبادة. القسم الثاني: دعاء الله ودعاء غيره، هذا شرك، أن يدعو العبد مع الله غيره، يقول أنا سأدعو الله، أنا أدعو الله وأدعو الأموات أو الأولياء أو الملائكة أو الأصنام أو غير ذلك، هذا يقال شرك بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: ومن يدعو مع الله، مع الله يعني أنه يدعو الله ويدعو معه غيره، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كفر بالله وشرك أن يدعو مع الله غيره. القسم الثالث: دعاء غير الله. ودعاء غير الله ما حكمه؟ دعاء غير الله فيه تفصيل، فيه تفصيل. أولا: إذا دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك، يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ثانيا: إذا دعا ميتا
أو غائبا بما لا يمكن أن يقوم به، كأن يقول له يا فلان للولي الفلاني أو للغائب الفلاني اسقني أطعمني، فهذا شرك، لأن دعاءه هذا يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون. ثالثا، إذا دعا حيا فيما يقدر عليه، دعا حيا فيما يقدر عليه فلا شيء فيه، هذا لا بأس به ولا شيء فيه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من دعاكم فأجيبوه، وإذا دعاك فأجب، وأمثال هذه الأدلة التي تبين أنه لا شيء فيها، بل قد يكون منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب في إجابة هذه الدعوة. القسم الثاني من أقسام العبادة، من أقسام الدعاء، دعاء العبادة. ودعاء العبادة هو ما لم يكن فيه صيغة سؤال وطلب، الذي ليس فيه صيغة السؤال والطلب يسمى دعاء عبادة، وهذا لا يصح لغير الله سبحانه، لا يصح لغير الله، فإذا صرف لغير الله كان ذلك شركا أكبرا أكبر مخرجا عن الملة، وعليه يقع الوعيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، هذا وعيد شديد لمن صرف هذا النوع من أنواع العبادة، من أنواع الدعاء وهو دعاء العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وهنا سؤال، هل دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة أم العكس؟ عندكم محمد، دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، وهل دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة؟ يتضمن، قل واجزم. طيب عندك، دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، طيب يعني كما قال، نعم هما متلازمان، أحدهما يتضمن الآخر، فدعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، لأن من دعا الله وسأله فقد عبده، فقد عبده. وأما دعاء العبادة كأن تقوم بالصلاة مثلا، هذا دعاء عبادة، صليت، فهو يتضمن دعاء المسألة لأن بلسان حالك وليس بلسان مقالك، فلسان حالك لماذا صليت؟ تقول طلبا لمغفرة الله ورحمته وثوابه، فكأنك تسأل الله أن يرحمك بهذه العبادة، إذن كلاهما أو أحدهما يتضمن الآخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. لهذه الآية مناسبة للباب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها النهي عن دعاء غيره، ولا تدع من دون الله، فهذا نهي، وأثبت أيضا الحكم عليه بأنه شرك ينافي التوحيد، فإنك إذن، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وهل الخطاب في الآية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لغيره؟ ذكر بعض أهل العلم أن هذا الخطاب لا يصح أن يكون للرسول. لماذا؟ قال لأنه يستحيل أن يقع ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام. وكيف بهذه الآية والخطاب موجه إلى ابتداء للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الآية على تقدير قل يا محمد لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا غير صحيح، بل هو تكلف لمخالفته لظاهر سياق الآيات، فظاهر السياق إنما هو للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو إما هذا الخطاب إما أن يكون عاما لكل من يصلح الخطاب له ويدخل في ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن يكون خاصا ويشمل الحكم غيره، يشمل الحكم غير النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يلزم إذا وجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك واقعا أو ممكنا وقوعه، في قول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت لا يلزم منه وقوع هذا الأمر، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ولقد أوحي إلي وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهل حصل هذا من الأنبياء أنهم وقعوا في ذلك من الذين قبل النبي عليه الصلاة والسلام ممن أوحي إليهم؟ لم يقع ذلك، فلا يلزم وقوعه. لكن ما الحكمة من توجيه الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا يوجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يوجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام كي يحذر غيره، وليتأسى به غيره. فإذا كان هذا الخطاب موجها لخير خلق الله، لإمام الموحدين، فكيف بمن دونه؟ فيحذر المسلم على نفسه من الوقوع في الشرك، لأن الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذا الخطاب ليحذر غيره هذا الأمر. وفي قول الله عز وجل ولا تدعوا، هذا نهي عن الدعاء بقسميه، أي لا تدعوا من دون الله دعاء مسألة ولا دعاء عبادة. هذا النهي يشمل قسمي الدعاء. وقوله من دون الله، مرت معنا هذه الكلمة أنها تعني أو تحتمل معنيين، ما هما؟ من دون الله أي مع الله أو غير الله، فمعنى من دون الله غير الله أو مع الله، ولا تدعو غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أو ولا تدعو مع الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقوله ما لا ينفعك معناه أي لا يقدم ولا يجلب لك نفعا إن دعوته. والنفع ذكر بعض أهل العلم معنى للنفع، وهو كل خير يتوصل إليه، لأنه لا يكون نفعا إلا إذا وصل إليه صاحبه. ولا يضرك فيها قولان: القول الأول لا يدفع عنك الضر، والقول الثاني لا يضرك إن تركت عبادته، أي هذا الذي هو دون الله وغير الله لا يدفع عنك الضر إن أتاك، أو لا يضرك إن تركت عبادته، لو تركت عبادته لا يضرك. هذا خلافا لما كان يعتقده المشركون أن الآلهة الأصنام تضر من ترك عبادتها، كما قال الله سبحانه وتعالى عن قوم هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فيظن المشركون أن الأصنام تضر من ترك عبادتها، والله عز وجل يقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي لا يضرك إن تركت عبادته، لأنه لا يملك نفعا ولا دفعا ولا ضرا. وهل قوله سبحانه وتعالى ما لا ينفعك ولا يضرك في وصف هذا الذي هو دون الله، هل له مفهوم بمعنى أنه يوجد إذا وجدت غير الله من ينفع أو يدفع أو يضر فادعه، هل هذا المفهوم مقصود أم غير مقصود؟ الجواب غير مقصود، بل هذا من باب الوصف الكاشف، يصف الله عز وجل غيره بوصف يكشف لنا حاله وواقعه أنه لا ينفع ولا يضر. وإذا كان لهذا المعنى للصفة الكاشفة فهو كالتعليل للحكم، أي ولا تدع من دون الله لأنه لا ينفعك ولا يضرك. وهذا موجود في القرآن بكثرة، يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. هل هناك بغي بحق؟ الجواب إيش؟ ليس هناك بغي بحق، ولكن هذا من باب الصفة الكاشفة التي تكشف حقيقة ماذا؟ البغي، فيصير تعليلا للحكم. والبغي لماذا حرم؟ الجواب: لأنه بغير حق. وهكذا في مواضع من القرآن، إذا فهمت هذا فقد أخذت فائدة تجدها في مواضع كثيرة من القرآن. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فإن فعلت أي فإن دعوت، ولكنه سبحانه وتعالى كنا عن القول بالفعل. هل يطلق على الفعل قول؟ وهل يطلق على القول فعل؟ الجواب نعم، يطلق على القول فعل، ما دليله؟ هذه الآية، فإن فعلت، وهو ربما إيش كان يقول، يدعو، يسأل. وهل يطلق على الفعل قول؟ الجواب نعم، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة عمار ابن ياسر لما تمرغ عند جنابته في الأرض، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. فعبر بالقول عن ماذا؟ عن الفعل، وهنا كنا عن القول بماذا؟ بالفعل. ولأن الدعاء يشمل العبادة والمسألة، فالعبادة عمل وفعل، فلذلك عبر هاهنا عن الدعاء بالفعل. فإنك إذن، قوله إذن هذا تقييد للزمن الحاضر، فإن فعلت فإنك إذن، يعني الآن في هذا الزمن من الظالمين. لماذا جيء بكلمة إذن؟ ليخرج زمنين، الزمن الأول قبل الفعل، ليس من الظالمين من لم يدعو من دون الله، ليس من الظالمين. الزمن الثاني بعد التوبة، لو أنه فعل ثم تاب، هذا ليس من الظالمين. إذن ففي قوله إذن أخرج زمنين وأثبت زمانا واحدا. ما هو الزمان الذي أثبته؟ الزمن الحاضر، أي عند فعله يكون ظالما، وهذا نظيره قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي حين يشربها، هذا في الوقت الحاضر، لأنه قبل ذلك هو مؤمن، هو مؤمن. وبعد التوبة انتفى عنه ما حصل في أو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله سبحانه من الظالمين، الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، والمراد به هنا الشرك، الظالم هو المشرك، لأن الظلم على ثلاثة أقسام: ظلم النفس وظلم الناس والشرك بالله عز وجل. فالظلم المراد به هنا الشرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي من المشركين، من المشركين. ولماذا سمي المشرك ظالما؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وضع العبادة في غير موضعها. ولماذا قال الله عز وجل من المشركين، من الظالمين، ولم يقل من المشركين؟ لبيان أن الشرك ظلم، لبيان أن الشرك ظلم، فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم. هذه بعض المعاني لهذه الآية، نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.